ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، في هذه الأوسية من ليالي رمضان المبارك نجيب على بعض الأسئلة التي تطرح في مثل هذا الشهر لتعلقها بهذه العبادة العظيمة التي تعبدنا الله عز وجل بها، ولحاجة الناس إليها بين الفينة والأخرى. وهي وإن كانت مسائل معلومة، إلا أنها تحتاج أحيانا إلى بيان وإلى تفصيل وإلى فهم يزيل الشبهة عن الأذهان. والمسلم مطالب خاصة إذا كان مقبلا على عبادة من العبادات، الواجب بحقه أن يتعلم أحكامها، لأنه كما سبق وأن ذكرنا بغير ما مناسبة أن العبادة التي يقوم بها المسلم لابد وأن تقوم على أمرين اثنين، أن تتوفر على شرطين اثنين. الأمر الأول أو الشرط الأول هو إخلاص تلك العبادة لله تبارك وتعالى. إخلاص العبادة لله عز وجل معناه أن تقصد بهذه العبادة من صلاة وصيام وذكر وتلاوة القرآن وصدقة وما إلى ذلك، تقصد بها وجه الله لا غير، لا تطلب محمدة ولا ثناء من الناس، ولا ترجو من خلال ذلك تحقيق مصلحة. هذا أمر مهم، بل هو شرط العبادة الأساسي. فالعبادة كلها مردودة على صاحبها إذا لم يخلص فيها لله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والله تبارك وتعالى قال في كتابه: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سئل الفضيل بن عياض رحمه الله عن قول الله عز وجل: يبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أحسن العمل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فذكر أن أحسن العمل أن يكون خالصا وأن يكون صوابا. ثم فسر معنى أن يكون العمل خالصا، قال: ومعنى أن يكون خالصا أن يكون لله، ومعنى أن يكون صوابا يكون على السنة. ثم تلا هذه الآية: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن الشرط الأول هو تحقيق الإخلاص. الشرط الثاني هو تحقيق المتابعة. تحقيق المتابعة معناه أن ذلك العمل الذي يقوم به ينبغي أن يكون موافقا للسنة في كل شيء، سواء ما تعلق بالوصف أو تعلق بالكيف أو تعلق بالحال أو تعلق بالجنس أو تعلق بالزمن أو تعلق بالمكان. كل شيء إذا أديت العبادة مثلا على وجه معلوم قام به النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن تكون تلك العبادة على وجهة السنة. فإن أتيت مثلا بأصل العبادة لكن خالفت بعض أحوالها لم تكن مقيم للسنة. قلت إذن أن العبادة إنما تصح وتقبل إذا توفر فيها هذان الشرطان: الأول إخلاص العمل لله تبارك وتعالى، والثاني موافقة الشرع أو تحقيق متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وتحقيق المتابعة في الحقيقة لا يكون إلا بالعلم، لا يكون إلا بالعلم. فينبغي أن تعلم المسائل التي تنتظم عبادة معها، وهذا العلم إنما يكون بالتعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالفقه بالتفقه، والعلم بالتعلم، والحلم بالتحلم. وهذا العلم أحيانا قد يأخذه الإنسان ويتلقاه من أفواه العارفين به، العالمين به كالعلماء، حيث يدرس عند العلماء ويحضر حلقاتهم ويتفقهوا على أيديهم. وهذا أفضل العلم، أفضل العلم ما كان عند المشايخ وكان عند العلماء، يجلس الإنسان إليهم ويدرس عندهم ويدرس عنده الكتب التي تفقه في دين الله عز وجل في مختلف فروع وعلوم وفنون الشريعة. ومن طرق طلب العلم أيضا أن يقرأ الإنسان في كتب أهل العلم، هذه وإن كانت ليست طريقة مفضلة، يعني أن يقتصر الإنسان فقط على كتب العلماء، لأن الإنسان أحيانا إذا كان علمه مبنيا على ما في الكتب فكان قديما ينصحون بعدم أخذ العلم ممن أخذ علمه من الصحف، لا تأخذ العلم الصحفي. ولكن هذا لا يعني أن الإنسان يزهد في كتب أهل العلم، بل إذا رزقه الله سبحانه وتعالى فهما وفقها وعلما بلغة العرب وآدابها فإنه يستطيع أن يتفقه، فإنه يستطيع أن يتفقه في هذه الكتب وأن يتعلم الأحكام التي تنتظم هذه العبادات التي يقوم بها المسلم. ومن طرق طلب العلم أن يسأل الإنسان أهل العلم، أن يسأل أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما شفاء العلم السؤال، شفاء الجاهل إنما هو السؤال. والله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإن كنت لا تدري فاسأل من يدري. وهذا طريق محبب، حتى قيل لرجل قد نال وحصل على علم كبير بمن مثل هذا العلم، قال بلسان سؤول وقلب عقول، بلسان سؤول وقلب عقول، يعني كان يسأل ثم يعقل ويفهم ما يقال له بجواب. وهذه طرق من طرق تحسين العلم. ولهذا لا ينبغي للإنسان مثلا إذا أراد أن يقوم بعبادة أن يتجاهل، لا نقول يجهل، يتجاهل الأحكام التي تنتظم هذه العبادة، فينبغي أن لا يكون عنده استحياء ولا تكبر. والإمام مجاهد رحمه الله قال اثنان لا ينالان العلم، اثنان يعني شخصان، اثنان محرومان من العلم ومن بركته، قال المستحي والمتكبر، المستحي والمتكبر، الذي يستحي أن يسأل عن دينه مخافة أن يقال له كيف لا تعرف هذا، والثاني المتكبر الذي يقول كيف أنا آتي إلى هذا وأسأل. وقد كان السلف رحمة الله تعالى عليهم لا يستحيون من هذا، يأتي الواحد منهم مع علمه وجلاله في العلم ربما يذهب إلى إنسان هو أقل منه علما، ومع ذلك إذا كان يعلم أن لهذا الرجل فقها وعلما أو زيادة علم بحديث لا يعلمه هو، يذهب إليه ويجلس إلى بابه وربما يرحل إليه كما فعل جابر بن عبد الله رضي الله عنه، سافر من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بلاد الشام مسيرة شهر كامل حتى وصل إلى رجل كان يعلم أنه سمع حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمعه. ولما جاء إلى الباب قيل له من في الباب؟ قال جابر. فقال الرجل جابر بن عبد الله، قال جابر بن عبد الله صحابي رسول الله، قال نعم. فيعني وسع له واحتضنه وقبله، قالوا ما الذي جئت به؟ قالوا جئتك لشيء، سمعت أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا في كذا لم أسمعه فأردت إياه، فأسمعه إياه ثم رجع قافلا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو العلم، وبيتفقه الناس ويتعلم الناس. ولو أن كثير من الناس يسألون عن دينهم ولا سيما الأمور التي تشكل عليهم في أمور العبادة ما وقعوا في الحرج، وما وقعوا في كثير من الأمور التي جعلت حياتهم حياة مضطربة وجعلت عيشهم عيشا لكدا، حتى أن كثير مثلا من الأمور التي تتعلق بالزواج وتتعلق بالطلاق وتتعلق بأحكام البيع وأحكام الشراء وما إلى ذلك، الناس تجهل أحكام شرعية معلومة بالدين من الضرورة، لا تسعى تسأل عنها وتتجاهلها، ثم لما تقع في الحرج وتقع في الضيق ولا تجد حلا تراها تفزع بعد ذلك إلى العلماء وإلى المشايخ ينتظرون منهم الفتوى التي تخلصهم مما وقعوا فيه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أن كل تقصير وقع فيه المسلمون فهم مسؤولون عنه، كل تقصير وقع أو كل خلل وقع للناس في دينهم أو دنياهم هو بسبب تقصيرهم في مسائل الدين، فالذي قصر في مسائل الدين فإنه ينبغي أن يلوم نفسه إذا وقع في مثل هذه الورطات. كان الرجل يأتي إلى عبد الله بن عباس ويسأله مسألة عن الطلاق فيقول طلقوا امرأتي كذا، فكان عبد الله بن عباس يظهره ويعاتبه يقول لهم يرتكب أو يركب أحدكم العشموقة ولا يسأل عن دين الله، ثم بعد ذلك يأتي إلى ابن عباس ويقول له يا ابن عباس افتنا يا ابن عباس افتنا، فكان يردهم ولا يفتيه حتى يتعلم الإنسان أنه مطالب بأن يسأل عن مسائل الدين لا سيما الأمور التي أشكلت عليه والأمور التي تتوقف عليها صحة العبادة وقبولها عند الله عز وجل. نعم قد تكون هناك أمور من قبيل الأداب والمستحبات إذا فرط في الإنسان فيها أو قصر قد لا يضر كثيرا، لكن أن يقصر الإنسان في الفرائض في الواجبات في الأمور المعلومة بالدين من الضرورة فإن هذا مما لا يسامح به. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن كان عبد الله بن عباس يقول القرآن فيه أربعة أوجه من التفسير، قال فقسم تفرد الله عز وجل بعلمه لا يعلمه إلا الله كقيام الساعة والمتشابه من الآيات، فهذه لا يعلم تأويلها ولا تفسيرها إلا الله عز وجل. الأمر الثاني أو القسم الثاني من التفسير لا يعلمه إلا الراسخون في العلم، إلا من رزقه الله تعالى فهما وفقها وعلما راسخا في دينه، فلا شك أن العالم الذي يكون عنده زاد عظيم من علوم الشريعة يكون هو السباق لمعرفة ولفقه كنوز وعلوم هذا الكتاب الذي أنزله الله تعالى على رسوله. القسم الثالث من أقسام التفسير قال قسم تعرفه العرب من كلامها، أو وجه من التفسير تعرفه العرب من كلامها، يعني كل من تكلم العربية وأحسن لغتها وأدبها فإنه يستطيع أن يفهم القرآن وأن يفهم السنة، لأن القرآن أنزل بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق باللغة الطاقة أتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فالذي يقرأ العربية ويفقهه ولا شك أن له بذلك حظ عظيما في فهم القرآن وفهم السنة. ولذلك كان بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يستندون إلى شعراء العرب وإلى فضائل اللغة الذي يكون قد أجاد اللغة العربية وفهمها وفقهها، فكان بعض الصحابة يستند إليه، حتى قيل أنه في وقت عبد الله بن عباس اختصم رجلان في بئر أيهم حفرها، وقد جاء إلى عبد الله بن عباس رجل سأله قال له ما معنى فاطر السماوات والأرض، ما معنى فاطر السماوات، فسكت عبد الله بن عباس، فلما اختصم الرجلان أمامه قال أحدهما الآخر أما أنا الذي فطرتها بمعنى أنا الذي أوجدتها وخلقتها، ففهم المعنى من خلال ما تكلم به العرب من كلامه. والقرآن والسنة ليس ما فيهما تناقض لا في الألفاظ ولا في المعاني، بدليل أن أبا الأسود الدؤلي وهو من فصحاء العرب ومن فطاحل أهل اللغة وقد يرجع إليه كثير من الناس في ضبط مسائل اللغة العربية، ذات مرة كان يقرأ قول الله عز وجل في سورة المائدة، قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، قرأ الله غفور رحيم والآية هذه غلط لأن الله عز وجل قال والله عزيز حكيم، فكان أعربي لا يسمع القرآن ولا يعرفه، لما سمع هذا الكلام قال له كلام من هذا، هذا الذي تقرأه، فقال أبو الأسود هذا كلام الله، قال له أعيد، فلما أعاد استدرك الخطأ فعوض أن يقول والله العزيز الحكيم قال والله غفور رحيم، ثم توجه إليه وقال له يا أخ العرب كيف عرفت أني أخطأ، قال له يا هذا عز فحكم فقطع ولو غفر ورحم لما قطع، يعني الله عز وجل قال والله عزيز حكيم، وهو قد طبق الحكم يعني قطع يد السارق، لو قال غفور رحيم بمعنى لا يقطع يده. فالعرب قد تفهم أشياء كثيرة من كلام الله عز وجل على حسب ما أعطوا من الفهم والبيان وتفهم هذه اللغة العظيمة وهي لغة القرآن. هذا القسم الثالث. القسم الرابع الذي قال عبد الله بن عباس في القرآن وفي السنة أنه لا يعذر الجاهل بجهله أو بتركه. هناك قسم لا يعذر الإنسان بجهله أو تجاهله. فمثلا لا يستطيع الإنسان اليوم المسلم الذي يصلي في المساجد والذي يعيش بين ظهرين المسلمين، لا يمكن ولا يعقل أن يجهل مثلا أن الخمر حرم الله تعالى شربها، وأن لحم الخنزير محرم، وأن الدم المسفوح محرم، وأن الصلاة واجبة، وأن صيام شهر رمضان واجب على الأمة، وأن الحج فرض مرة في العمر. هذه أمور معلومة في الدين من الضرورة، لكن هذه الفرائض وهذه الأركان وهذه الواجبات أيضا لا بد للإنسان أن يعلم الأمور التي تنتظمها والأمور التي ينبغي الإنسان أن يأتي بها حتى تكون عبادته عبادة صحيحة سليمة. أقول جعلت هذه المقدمة فقط للإجابة على بعض الأسئلة المشكلة على بعض الناس والتي يطرحونها دوما في شهر رمضان وكلما أقبل هذا الشهر. من بين هذه الأسئلة التي يطرحها بعض الناس مسألة النية، هل يجب على الصائم أن يعقد النية كل ليلة؟ نقول إن عقد النية كل ليلة في صيامه لشهر رمضان فهذا مشروع وجائز له وأفضل. والنية ليست هي كلام يعقده الإنسان يتلفظ يقول نويت أن أصوم غدا أو أصوم شهر رمضان، بل لو أن إنسانا قام في الليل ليتسحر فذلك السحور دليل على النية، من تسحر فقد نوى. ولكن لو أن إنسان نوى أن يصوم شهرا كاملا نقول لا يلزمه مثلا واجب عليه أن يأتي في كل ليلة بنية. يعني لو قال مثلا أن سوف أصوم الشهر كامل خلاص تكفي هذه النية، ونية تكفي لما تتابعه. هذا فيما يتعلق بالنية وتبييت النية، لأن النية كالقول فيها كالقول في سائر الأركان كالصلاة والصوم والحج والعمرة، هذه لابد لها من نية. فمن لم يبيت النية من الليل فلا صيام له كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنية هي الأصل، هي أن يعزم الإنسان في قلبه أنه سوف يصوم، سوف يمسك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع سائر المفطرات على وجه التعبد والتقرب لله تبارك وتعالى. هذه مسألة. مسألة أخرى يطرحها بعض الناس في نهار رمضان وتتعلق بالمفطرات. لا شك أن الإنسان إذا كان مريضا أو مسافرا جاز له الإفطار، لأن الله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. المريض الذي يشعر في نهار رمضان بألم أو تعب أو ضعف فإن الشرع رخص له في الإفطار، والمريض المفطر في رمضان إذا أفطر يجب عليه القضاء، يعني بعد رمضان يقضي الأيام التي أفطرها. هذا فيما يتعلق بالمريض مرضا عارضا، يعني قد يمر في تلك الأيام ثم يشفى بإذن الله عز وجل بعد رمضان. أما المريض مرضا مزمنا، يعني مرض دائم مستمر كالناس المرضى مثلا بداء السكر عافانا الله وإياكم منه، أو بداء القرحة المعدية الذين ينصحهم الأطباء بإفطار في رمضان، فهؤلاء طبعا ليس لهم قضاء أو لا يجب عليهم قضاء، وإنما الواجب في حقهم تقديم الفدية وهي إطعام المسكين. قال الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طعام المسكين، بعض الناس يسأل عن طعام المسكين كيف هو مقدم. طعام المسكين معروف، أول المسكين هو الفقير، هذا لازم الناس يتبينونه جيدا. ولابد أن يفهمونه. المسكين هنا بمعنى الفقير الذي ليس له شيء، أو الذي يكون عنده شيء من مال لكن لا يكفيه، لا له ولا لأولاده. فلا يعطى مثلا للإنسان الذي لا يكون فقيرا، أو يعطى للمدين، أو يعطى للضيف، أو يعطى للإنسان يكون عنده مال، يعطى للفقير المسكين. فهذا الفقير يطعم في كل يوم، يعني إذا كان الإنسان أفطر يوما يطعم مسكينا. ما هو الإطعام؟ يعني بقدر ما يأكل ذلك الإنسان غدا أو عشاء. يعني حتى لو قال بعض العلماء لو يعطيه مثلا نصف صاع مثلا من دقيق، يعني مثلا كيلو ورقة سميد، هذا بالحقيقة لا يكفي، وإن كان بعض أهل العلم يقول به، لكن الأصل في ذلك أن الإنسان يقدم الطعام، الطعام بمعنى الذي يصلح لأن يكون غداء أو يكون عشاء، ويقدر في ذلك الوسط من أوسط ما تطعمون أهلكم. إذا كان الإنسان مثلا يأكل بسمة 10,000 يعطي له طعام 10,000، إذا كان عنده مثلا يأكل 20,000 يعطي له سمة 20,000. هناك طريقة بعض الناس يعني ربما قد يحتار أحيانا كيف يجد هذا المسكين وكيف يطعمه، نقول يذهب مثلا إلى بعض المطاعم يبحث عن الإنسان الذي يكون ثقة أمينا، يعطي له مثلا شيئا من المال بقدر ما يفطر في رمضان، ويقول له إذا جاءك مثلا إنسان تعرف من حاله أنه فقير وأنه مسكين، فإذا أكل أنت تحسب هذا على حسابه، ويكتب كل يوم مسكين 1، 2، 3 حتى يأتي على باقي الأيام. ولا يشترط أن الإنسان الذي يأكل في رمضان أن يطعم كل يوم مسكين في ذلك اليوم، بمعنى لو أخره حتى آخر الشهر أو بعد رمضان جاز له ذلك، ويطعم المسكين كل يوم مسكين. يعني لا يكفي أن يعطي المسكين مثلا يعطيه 30 وجبة، لأن الله عز وجل بداية طعام المسكين، بمعنى أنه إذا أفطر 30 يوما يطعم ويفطر ويطعم 30 مسكين، لأنه لابد أن يستوفي العدد. وهناك طريقة كان يفعلها بعض الصحابة، أنس بن مالك رضي الله عنه كان يصنع يعني تريدا ويصنع طعاما فيه لحما، ثم بعد ذلك يحضر 30 مسكين ويطعمهم، يعني يستطيع أن يطعم 30 في الوهلة الواحدة، كما يستطيع أن يطعمهم مثلا 10 أو 5 حتى يأتي على الباقي. هذا فيما يتعلق بالإطعام بالمريض. المريض له رخصة، له أن يفطر، وكذلك المسافر له رخصة في أن يفطر. لكن هل يجب على المسافر أن يفطر؟ قال العلماء لا، بدليل أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في غزوة من الغزوات، كان منهم الصائم وكان منهم المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قالوا كيف ذاك؟ القول هذا أن الإنسان إذا كان يجد قوة في صومه وهو في السفر صام، لأن الله عز وجل قال وأن تصوموا خير لكم، وإن كان يجد ضعفا أو شيئا من المشقة فليأخذ بالرخصة، فليأخذ بالرخصة، لأنه ليس من البر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام في السفر، الصيام في السفر. ثم إذا رجع إلى بلده قضى تلك الأيام التي أفطرها. يبقى من الذي يطالب بالإطعام؟ الذي يطالب بالإطعام الشيخ الكبير، المرأة العجوز، اللذان لا يطيقان الصوم، لأن الله عز وجل قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وأدخل بعض العلماء في هذه الآية وعلى الذين يطيقونه أن يجدون فيه مشقة في صيامه، أدخلوا في ذلك المرضع والحامل. المرضع المرأة التي ترضع الولد، أو الحامل التي تخاف على ولدها. قال العلماء إذا لم تكن خائفة على ولدها فالواجب حقها الصوم، أما إذا خافت على نفسها أو على ولدها فإنها تفطر. ومنهم من قال أنها تقضي الصيام، ومنهم من قال بأنها تطعم، ومنهم من قال أنها تطعم وتصوم. من أخذ بأي قول من هذه الأقوال أجزأه، لأن العلماء رحمهم الله منهم من أدخل المرضع والحامل في قوله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومن أدخلها في قوله عز وجل ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، قاس على ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى لا يفرق بين المتماثلين في الحكم، فقاسوا قالوا أن الحائض والنفساء إذا أفطر في نهر رمضان فإنها مطالبة بالقضاء. قالوا فكذلك الحامل وكذلك المرض. الإنسان في رمضان هل يجوز له أن يحتجب؟ الحجامة هذه مختلف فيها، والصحيح من أقوال أهل العلم أن الإنسان لا يحتجب في شهر رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجب والمحجوب، لأن إخراج الدم في نهار رمضان يضعف الصائم، يضعف بدن الصائم ولا يطيق الصيام. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوب، وهذا لا يعارض أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم لمسائل ذكرها العلماء، ليس هذا محل بيانها وتفصيلها. لكن لو أن الإنسان مثلا أخرج شيئا من الدم لأجل التحليل مثلا فهذا يجوز، لأن الدم القليل إذا خرج من جسد الإنسان مثلا كان عنده جرح ولا خرج فيها دم للتحليل فإن هذا لا مانع منه، لا مانع منه أصلا. وإذا طلب الإنسان بأن يعطي الدم مثلا لإنسان مريض كان في حالة مستعجلة للتبرع له بالدم فإن الإنسان يعطي له الدم، ولو وجد ضعفا أفطر بعد ذلك، لأن هذا يدخل في الإنسان الذي يكون مطالب بأن ينقذ مثلا غريقا أو ينقذ أهل بيته، يعني شب في دارهم حريق، لو أن مثلا رجال مطافئ يروح يقوم به مهمة إطفاء الحريق، فهؤلاء إذا رأوا أنه لا يمكن أن يقوم بهذه المهمة إلا بعد الإفطار ولو كانوا في رمضان فإنه يجوز لهم أن يفطروا في رمضان. والأمور الأخرى لا بأس بها، لو أن إنسان مثلا يقلع ضرس في نهار رمضان جائز، جائز. لماذا؟ لأن ذلك الدم الذي يخرج من الضرس قد لا يضر، بل الواجب على الإنسان أن لا يبتلع، وهذا ليس من إخراج الدم الذي يبطل الصوم. فقلع الضرس في نهار رمضان جائز ولا حرج بذلك بشرط الاحتراز من بلع الدم. هذه مسألة. هناك أيضا مسألة يسألها كثير من الناس، خاصة الذين هم قد ابتلوا بمرض الربو، يعني يستعملون البخاخ. البخاخ هذه هي هذه الكوبة اللي يجعلها في الفم، يعني حتى توسع لهم مجال التنفس. هذه طبعا جائز استعمالها. لماذا؟ لأنها هي تكون على شكل بخار، وهذا البخار بعد ذلك يتبخر ولا يدخل منه شيء في جوف الإنسان. إذن هذا البخار ليس من الأكل ولا من الشرب ولا هو في معنى الأكل والشرب، بخلاف مثلا الحقن التي يقصد بها التغذية. فالحقن يعني شكاف الإبر يجوز للإنسان أن يستعملها في نهار رمضان إذا لم تكن للتغذية، مثلا الحقن هذه الحمى وما إلى ذلك من أنواع الحقن جائز للمريض أن يستعملها في نهار رمضان، لكن الحقن التي يقصد بها التغذية التي تقوي الإنسان مثلا كالسيرون هذه تفطر. لماذا؟ لأنها تقوم مقام الأكل والشراب. هذا فيما يتعلق ببعض الأحكام المتعلقة بالصيام المريض في نهار رمضان، وقد نأتي على الأسئلة الأخرى إن شاء الله في الدروس المقبلة بحول الله عز وجل. فنسأل الله تبارك